بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي.
حدثني عن مالك عن صدقة بن يسار الجزري التابعي المدني الثقة، مات سنة 32.
نعم. عن المغيرة بن حكيم.
المغيرة بن حكيم أحد ثقات أهل المدينة وتابعي صغير. نعم.
أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه.
قال رأى عبد الله بن عمر يرجع في السجدتين في الصلاة، رآه يرجع في السجدتين، معنى قوله في السجدتين أي بين السجدتين، كما يدل لذلك ما رواه محمد بن الحسن في موطئه عن المغيرة بن حكيم هذا، قال رأيت عبد الله بن عمر يرجع على يجلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة. هذه الجلسة هي إحدى الصور التي فسر بها الإقعاء المنهي عنه في الصلاة. أكمل الحديث لنتحدث عن هذا.
أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي.
كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجلس على عقبيه، وهذه الجلسة تتصورونها، يجلسها أكثر الناس يجلسون على عقبهم، إيه قدامه تجلس على قدامه. فكان عبد الله بن عمر يجلس كذلك، ولكنه قال لعبد الله بن لمغيرة بن حكيم: إنها ليست سنة الصلاة. معنى ذلك أنها ليست جلسة من جلوس الصلاة، لكن هذه الصفة أن يجلس الإنسان بين السجدتين على عقبيه هذه إحدى الصور التي فسر بها الإقعاء. الإقعاء هذا وردت أحاديث كثيرة في النهي عنه في الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء، وفي حديث عن إقعاء كإقعاء الكلب، والأحاديث في النهي عن الإقعاء كثيرة وصحيحة. لكن روى مسلم في صحيحه عن طاووس أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الإقعاء في الصلاة، فقال له ابن عباس: سنة. فقال طاووس: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال له ابن عباس: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف العلماء في هذا الإقعاء، في تفسيره، في تعيينه ما هو الإقعاء، وفي حكمه. فمنهم من يقول الإقعاء هو أن يجلس الإنسان على عقبيه، هذه الجلسة المذكورة في أثر ابن عمر هذا، في أثر ابن عمر هذا الإقعاء عندهم. وقال الطائفة: الإقعاء ليس هذا، وإنما الإقعاء هو أن يخرج الرجل ساقه الأيمن عن يمينه، ويخرج ساقه الأيسر عن يساره، ويجلس على مقعدته كجلسة الصبية، أطفال الصغار يجلسون هكذا، يجعلون رجلا عن اليمين ورجلا أخرى الرجل اليسرى يخرجون من جانب الأيسر ويجلسون على المقعدة. قالوا هذا هو الإقعاء. فأنتم ترون أنهم اختلفوا في تفسيره، في تعيينه، أن يخرج الإنسان رجليه من جانبيه ويجلس على مقعدته، هذه مجمع على كراهتها في الصلاة، هذه جلسة أجمع العلماء على أنها مكروهة في الصلاة. والسورة الأولى التي ذكرت لكم أن يجلس المرء على عقبيه في الصلاة، هذه أكثر العلماء يكرهونها، يحكمون بكراهتها، وإن ورد الحديث عن ابن عباس بأنها سنة تغليبا للأحاديث الكثيرة الناهية عن الإقعاء، هم يقولون الإقعاء هو هذا، وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عنه، وورد حديث واحد في جعله سنة، فنغلب جانب النهي ونحكم بكراهة الإقعاء. وتوسطت طائفة من العلماء، قالوا الإقعاء نوعان، ليس الإقعاء نوعا واحدا، إنما الإقعاء نوعان، نوع هذا الذي ذكرنا أن يخرج رجليه من جانبه ويقعد على مقعدته، وهذا هو المكروه الذي تتنزل عليه أحاديث الكراهة، ونوع آخر وهو أن يجلس على عقبيه، وهذا ليس بمكروه بل سنة، كما قال ابن عباس السنة عند ابن عباس يعني السنة عند فقهاء المستحب، وليس ذلك بمكروه، وبذلك تجتمع الأحاديث، أحاديث الكراهة، الأحاديث الناهية والأحاديث الحاضة. وهذا مذهب لعله يكون أسعاد المذاهب بالدليل، وممن ذهب إليه من المالكية القاضي عياض رحمة الله عليه. نعم،
أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي.
عندما يقول الصحابي سنة، هو لم يضف السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال سنة الصلاة، ولم يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. عندما يذكر الصحابي هذا اللفظ سنة، وإن لم يقيده بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، وإن لم يصرح بإضافته إليه، وإن لم يقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال هي سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قالها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأعصر. وهذا هو مذهب الجماهير، هذا الذي قاله النظم العراقي في ألفيته بقوله: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع. هذا القول حكمه الرفع، يعني حكمه أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح، ليبين أن في المسألة خلافا، وأن من العلماء من ذهب إلى أنه ليس بمرفوع، ولكن الصحيح أنه مرفوع. قال: وهو قول أكثر، وهو قول أكثر من أهل الحديث، وهو قول أكثر من أهل الأصول، وهو قول أكثر من الفقهاء أنهم يحكمون برفعه، حتى حكي فيه الإجماع، حكى الإجماع على أن هذه الصيغة تلحق بالمرفوع، حكى الإجماع عليه الحاكم والبيهقي. والحق أن لا إجماع، والحق وجود الخلاف فيه، فمن خالف أبو بكر الصيرفي الشافعي، ومن خالف أبو الحسن الكرخي، هؤلاء خالفوا، لذلك حكاية الإجماع في مثل هذا لا تصح. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني.
قال عبد الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي المدني، كان من سادات أهل المدينة ديانة وعلما وفضلا وفقها وحفظا للحديث، ولما ولي يزيد بن لما ولي الخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك استقدمه هو ومحمد بن المنكدر وربيعة الرأي ورابع يستفتيهم في الطلاق قبل النكاح، فمات طبعا لبوا دعوته، فمرض عبد الرحمن بن القاسم في الطريق ومات قبل أن يصل إلى الخليفة، وهيأ الله له تلك الثلة من الأئمة العلماء فشهدوا جنازته وحضروا ودفنوا، ومات رحمه الله سنة 26 أو 100. كان سفيان بن عيينة يقول حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زماني. وسفيان بن عيينة مطلع على أحوال الرجال، قد لقي كثيرا من الناس، فعندما يقول في إنسان مثل هذا فهذه مقولة حقيق أن يفرح بها، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه. وكان الإمام مالك رحمه الله يجلس في مجلسه في مجلس العلم ويأتيه وجوه أصحابه والناس، وابنه ابن الإمام مالك يحيى يدخل ويخرج ولا يجلس في مجلس أبيه. الناس تأتي إلى الإمام مالك من العراق، وقد قصصنا لكم قصة ذاك الذي أتاه فسأله 40 سؤالا مشهورة، وقصت لكم قصة القارئ المشهور هشام الراوي عن ابن عامر الشامي لما جاءه فسأله مسألة لم يعتد مالك أن يسأل مثلها في 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 مجلسه، فقال فأخذتني المقارع. القصة لكم عفتها. فانظروا مالك تشد إليه الرحال والناس تجيه وجا عنده العتقي من مصر، والناس تجيه من القيروان، والناس تجيه وولده يدخل ويخرج ولا يجلس في مجلس أبيه. الفقيتين تفقس. فكان مالك إذا رأى ابنه يقال مما يهون علينا ما نلقى من يحيى، يعني ما كان يلقاه من ابنه يحيى شديدا، كان يلقى شيئا شديدا، هذا شديد على نفسه، يريد أن يكون ابنه مثله أو خيرا منه في العلم، ولكن هذه أرزاق. فكان يقول مما يهون علينا أمر يحيى أن هذا الشأن لا يورث، وأن أحدا لم يخلف أباه في مجلسه. ماشي غير هو، وذاك الشيء اسم مغاربة يقولوا له طلبهم تيقراوش. الناس تقول الطالب طالب الفقيه ديال الفقيه تيخليه بلا قرايه. وان احدا لم يخلف اباه في مجلسه الا عبد الرحمن بن القاسم. القاسم هذا احد الفقهاء السبعه. نعم. مسالتان كنا ذكرناهما في المصطلح. احسنت احسنت. عبد الرحمن بن القاسم كثير المالكية، كل طالب من المالكية ينبغي أن يعرف منهم على الأقل اثنين، هما شكون سميتو هذاك التلميذ مالك؟ عبد الرحمن القاسم العتقي المصري، وهذا شيخ مالك عبد الرحمن القاسم بن محمد أبي بكر، وهذا هو ما يسمونه بالمتفق والمفترق، وله يقول العراقي ولهم المتفق المفترق، ما لفظه وخطه متفق لكن مسمياته لعدة، نحو ابن أحمد الخليل ستة، ما لفظه وخطه متفق. عبد الرحمن بن القاسم اللفظ الرسم هو هو والنطق هو هو، لكن تعددت الأشخاص، هذا يسمونه المتفق والمفترق. وقد ضربه العراقي المثال لهذا بالخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد قال هو ستة يعرفون بالخليل بن أحمد، نحو ابن أحمد الخليل ستة، أشهرهم الفراهيدي صاحب العين ومستكشف علم العروض، العروض عرفتوا العروض أوزان الشعر، هو من استخرجها واستكشفها. كانت الناس تقول الشعر قبله، ولكن لم يفطن أحد إلى ما فطن إليه الخليل بن أحمد، استخرج تلك البحور، فالطويل والبسيط والكامل والوافير إلى آخره. فيما يذكر أنه عندما فتح عليه في هذا صار يدور في بيته ويفعل بأصابعه هكذا، أنه هذا العرض ما هو، هذا ميزان الشعر، ميزان توزن هو، وظهرت له أبحر هذه الموافقات في القصائد، هذا كلها عليها كذا الوزن كذا. فبدأ يدور في بيته ويفعل بأصابعه هكذا ويهمهم همهمة ويغمغم غمغمة، فرآه ابنه فظن أن أباه قد جن. فقال أبياته، فقال البيتين المشهورين: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أجهل ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. نعم. قال هو الخليل بن أحمد، هذا هو أشهرهم الفراهيدي، هو الخليل بن أحمد السجزي الحنفي الفقيه، والفقيه والخليل بن أحمد البستي القاضي الشافعي وغيرهم من المشاهير في هذه القضية. خالد بن الوليد، خالد بن الوليد في الصحابة اثنان، أشهرهما سيف الله المخزومي القرشي، وآخر أنصاري من المشاهير كذلك في هذا الباب مالك بن أنس، اثنان الإمام، وآخر قريب الطبقة منه لا يروى عنه إلا حديث واحد. ومن أوائل من ألف في هذا الفن عن المتفق المفترق الخطيب الجوزقي رحمة الله عليه، وألف بعده الخطيب البغدادي كتابه المتفق المفترق وهو مطبوع وهو نفيس، ولخصه الحافظ ابن حجر وزاد عليه أشياء كثيرة، وكمله تلميذ الحافظ ابن حجر الحافظ السخاوي، واستدرك بعض أشياء فاتت شيخه. وقول العراقي ما لفظه ولهم المتفق المفترق، ما لفظه ما خطه ولفظه متفق، عندما يقول ما لفظه وخطه متفق هو ليحترز عن ما خطه متفق وليس لفظه بمتفق. يمكن هذا؟ يمكن. مثل سلام وسلام، الرسم واحد، سين لام ألف ميم، الخط متفق ولكن الرسم ولكن اللفظ مختلف. سلام وسلام، مثل عبيدة وعبيدة، مثل عمارة وعمارة، مثل حبان وحبان، سلامة وسلمة. وهذا لا وهذا يسميه المحدثون، هذا عقدوا لهم بحث آخر اسمه المؤتلف، المؤتلف والمختلف. نعم. قضية أخرى، هنا الإمام مالك له شيخ من الشيوخ اسمه عبد الرحمن بن القاسم، وله تلميذ من تلاميذه اسمه عبد الرحمن بن القاسم، فهذه مسألة أخرى إذا في المصطلح، لكن لم يذكرها ابن الصلاح وإنما ذكرها ابن حجر في نخبته. قال يعني مما يتعين على طالب الحديث أن يعلمه من وافق اسم شيخه الراوي عنه، إذا اتفق اسم الشيخ والراوي، فهذا مما ينبغي معرفته. لماذا؟ لئلا يظن أن في السند تكرارا، مثلا هب أن عبد الرحمن، الآن عبد الرحمن القاسم العتقي له موطأ أيضا، هب أنه في موطأ عبد الرحمن العتقي تقرأ حدثنا عبد الرحمن القاسم، حدثنا عبد الرحمن القاسم، قال حدثني مالك، قال حدثنا عبد الرحمن القاسم، قد يظن من لا معرفة له بهذا أن في السند خطأ، أن في السند خطأ، أن فيه تكرارا، أن فيه قلبا. ولذلك كان ينبغي لمن يتعانى هذا أن يعرف هذه، وهذا ليس بالكثير، ولذلك تسهل معرفته. من أشهر أمثلته وقد كنا ذكرناها لكم مرة، أحسنت، البخاري يروي عنه مسلم ويروي هو عن مسلم، لكن الراوي عنه هو مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح، وشيخ البخاري هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. نعم.
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر،
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وصي عبد الله بن عمر، كان أكبر ولدي عبد الله بن عمر وأشباههم به، وكان وصيه ومعدود في التابعين، مات سنة 50 و100.
أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى.
أنتم ترون أن عبد الله بن عمر مرة يتربع في الصلاة ومرة يجلس على عقبيه، يعني أنه يجلس كما اتفق كما قدر. لماذا قلت لكم؟ لأن رجليه فدعتا في خيبر، فكان لا يقدر على الجلسة التي هي سنة الصلاة، وإنما إذا قدر على الجلوس على عقبيه جلس، فإذا لم يقدر تربع وكيف ما تهيأ له جلس. وكذلك حال من كان في مثل حال ابن عمر. نعم، ومن هذه القضية يعني من أمراض العصر الآن هذا المرض الروماتيزم، شنو تقولوا بالعربية؟ دايش؟ ألم يش؟ الأقرص؟ النقرس هو هذا على ذمتي. طيب هذا التي هي هذا الداء الذي هو نسأل الله العافية لنا جميعا، البرودة في العظام أصبحت تصيب كثير من الناس في 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 ركبهم، فهي لا يقدرون على الجلوس في الصلاة. وترى الإنسان إذا جلس للتشهد أو بين السجدتين تراه جالسا مستوفزا غير مطمئن، لعلك إن وضعت عليه إصبع من خلف سقط على وجهه. هذه مسائل ينبغي أن ينتبه إليها الناس، لأن الطمأنينة من أركان الصلاة. فإذا كنت لا تقدر على الجلسة المسنونة فاجلس أنت، ولك أسوة في عبد الله بن عمر. كان إن قدرت على التربع يتربع، إن لم تقدر اجلس على عقبيك، إن لم تقدر مد رجليك أمامك، المهم أن تجلس جلسة مطمئنة. نعم،
أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى.
هذا هو قال وتثني رجلك اليسرى، ولم يقل احنا نقول تجلس، وقال وتثني رجلك اليسرى، ولكن لم يبين له صفة هذا الثني، لأنه إذا ثنى رجله اليسرى وقعد على مقعدته فقد ثنى، وإذا ثنى رجله اليسرى وجلس عليها فقد ثنى، ولم يبين له هنا ماذا يفعل بعد أن يثنيها، وسيبين له ذلك في الحديث الآتي إن شاء الله.
إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني.
قال له: إن رجلي لا تحملاني أو لا تحملاني. رجلي هذا اسم إن مثنى منصوب بإن، وعلامة نصبه ما أقبحها من كلمة، المثنى. أنا قلت لكم المثنى، أنا نقلتكم ليا. في بعض الشراح يقول وفي رواية: إن رجلايا لا تحملاني، إن رجلايا لا تحملاني. يقول في رواية، هذه ليست رواية يحيى الليثي، وإنما هي رواية أبي مصعب الزهري، فقد روى هذا الحديث في موطئه عن مالك بهذا الإسناد الذي عندكم، أن ابن عمر قال: إن رجلايا لا تحملاني. وهذا إشكال، ماذا يقول مالك؟ بالآلف يرفع المثنى، بالآلف يرفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضاف وصلا، كلتا كذا كثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، وتخلف لي في جميعها الآلف آخره. فالمثنى يرفع بالآلف وينصب ويجر بالياء. وهنا رجلايا هذا اسم إنا لا شك، ولا فمحله النصب، حقه أن ينصب وينصب بالياء كما في روايته إن رجلي، ولكن قال هنا إن رجلايا لا تحملاني الألف. هذا مثل في القرآن يا فين إن هذان لساحرا، ولكن في قراءة لأن إن هذين عندنا قراءة أخرى، إن هذين لساحران على القاعدة المشهورة، إن هذان لساحران. مرة أنتم تسمعوا علمتم أن تعلمون وقد لا تعلمون أن طه حسين كان يذكر عنه أنه تكلم في القرآن، وأنه قال في القرآن أخطاء يجب أن تصحح، أنا في الحقيقة ما وجدت هذا نصا عنه، يحكونه الحاكون عنه ولكننا لم نجده عنه. هو له مصائب ذا معروفة في كتبه، وقد قامت عليه قيامات، لا قيامة واحدة، وقامها عليه عباس العقاد، وممن يعني ممن ملأ الدنيا عليه كلاما وشعرا وانثرا، ومصطفى صادق الرافعي رحمة الله عليه، وفيه ألف كتابه العظيم تحت راية القرآن. هذا كتاب عظيم، ننصح كل القراءة أن يقرأوه، فيه انتصار عظيم للعربية وللقرآن، ويرد على طه حسين أشياء كان ذهب إليها متأثرا بالمستشرقين لما ذهب ودرس عندهم في السربون في فرنسا. هما يحكى أنه قال إن في القرآن أخطاء، أنا ما هذا، أنا بريء من هذا القول، لكن أسوقه لكم لما أريد، شيء الذي أريد. سمعت إنسانا ممن ينسب إلى العلم ويتكلم عن هذه المسألة من قول طه حسين، يقول إن طه حسين قال إن في القرآن أخطاء وينبغي أن تصحح، ومنها إن هذا إن هذان لساحرا. أنا عندنا أنا قلت لكم إن هذه الآية قرأت يعني مما قرأت به، إن هذان لساحران وإن هذان لساحران. أنا قلت لكم إن هذين، لا إن هذان لساحران وإن هذان لساحران، إن مخففة وإذا خففت لم تعمل، وإن هذان لساحران. هو هذا المتكلم كأنه لا علم له بقراءة إن هذان لساحران. فلما أراد أن يجيب على ما يزعم أن طه حسين قال وقد غلط طه حسين، لأن الآية إن هذان وليست إن هذا، لو كانت إن هذان لقلنا له نعم. هذه فضيحة، دابا على من نهضروا؟ واش على طه حسين عليك أنت؟ وهذه قضية صعبة، يعني أحيانا قد يريد المدافع عن الإسلام الدفاع عنه، ولذلك قال الشافعي رحمه الله ومن البر ما يكون عقوقا، تريد أن تبره فتعقه. فهمتم؟ والآن سيتجه الكلام لأنه سيقولون لا ركينا إن هذا، إذن كين الخطأ؟ فالكلام في القرآن من يريد أن وبالأخص يعني عندما يكون الذي تحادثه أو الذي تريد أن تناقشه في مسألة إنسانا له باع في العلم لا ينبغي أن تحقره، يعني مثل هذا لا يغيب عن طه حسين، أن إن هذه مخففة وإذا يعني عيب أنه نقول من الإنصاف أن تنصف خصمك. وما طه حسين لا طه حسين غابت عنه أن إن إذا خففت أهملت، حقيق بأن لا أجيب على نتكلم نتكلم معه، هذا خصنا ندفعوا الناس تقرب لأجرهم، الأجرهم هي دولي يهدروا معاه، مش يهدروا معاه العلماء. فهذه القضية. نعم. فقال في تلك الرواية إن رجلاي لا تحملاني، وهذه قد حملت محامل. المحمل الأول أن إن هنا ليست الناسخ الحرفي، وإنما إن هنا بمعنى نعم، وهذا مشهور في لغة العرب معروف، وإن كان أنكره وإن أنكره بعض اللغويين ولكنه معروف، أن تأتي إن بمعنى نعم، إن هذان لساحران أي نعم هذان لساحران، إن رجلاي لا تحملاني نعم رجلاي لا تحملاني. وهذا أنشدوا له قول عبد الله بن قيس الرقيات، بكر العواذل في المشيب يلمنني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت، فقلت إنه أي نعم، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، لكن احنا قلنا إن بمعنى نعم، وهذه إنه شو لها هاء السكت، هاء السكت، كما في قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه، الفعل واقتدي ولكن الهاء السكت، قلت إن هذا في ورود إن بمعنى نعم، وحينئذ لا إشكال بعض الكثير من أصحاب التواريخ والسير وأيام العرب يذكرون قصة عن فضالة بن شريك الكاهلي الأسدي، هذا أحد الشعراء، أتى عبد الله بن الزبير لما كان في مكة، لما كان معتصما بها والأمويون بدمشق وتلك القلاقل المعروفة، فجاءه ووفد عليه كما يفد الناس على الخلفاء يستمعونهم ويستجدونهم، فقاله فضالة بن شريك، قاله إن نفقت إن نفقتي قد نفدت وراحلتي قد نقبت فاحملني. نقبت يعني رق خفا، لا تستطيع أن تمشي، خف رق صار رقيقا بحيث لا تستطيع الناقة أن تمشي. وهذا ليس على الحقيقة، لأنه ماشي يقول له البساشي حاجة، ولكن سيعطيه مثلا ناقة ونفدت نفقتك أعطوه كذا وكذا من الدراهم إلى آخره، ماشي يقول لي خذ ما تأكل، ليس هذا عطاء، ليس هذا عطاء الأمراء والخلفاء. خليفة أتاه إنسان فشاعر فقال له لقد أفنيت إليك راحلتي، فقال أعطوه حمارا وبغلا وفرسا وناقة وكل مركوب أعطيه واحد. فهذا على كل حال كي تفهموا، فقال له عبد الله بن الزبير أحضر راحلتك، فأحضرها، فقال أقبل بها، فأقبل بها، فقال أدبر بها، فأدبر بها، فقال له ارقعها بسيبت واخسفها بهلب وأنجد بها يبرد خفها وسير عليها البردين تصح. نترجم، قاله ارقعها بسيبت، السيبت هذا نوع من الجلد من جلود البقر، كانوا يصنعون منه النعال، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتك. الناس تقرأوا يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتك، هذا غلط، سبتيتين النعال، لذلك يقول المكناسي في نظمه المثلث السبت يوم عبدا والسبت نعل حمدا والسبت يوم والسبت نبت وجدا في معمر أو سبسبي. رقعها بسبت واخصفها بهلب، الهلب هذا هو شعر ذنب الحيوان كانوا يخرزون به النعال، وأنجد بها يبرد خفها، أنجد بها أي سير بها إلى نجد، تمام الرمال ليست بالحارة كما بالحجاز، يبرد خفها وسير عليها البردين تصح، البردان سير عليها البردين، البردين بفتح الباء، وسير عليها البردين تصح، البردان هما الصبح والمساء، قد قلنا لكم مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. فقاله فضالة بن شريك يا أمير المؤمنين قد أتيتك مستمنحا ولم آتك مستوصفا، أجيتك باش تعطيني ماشي أجيتك باش تقول لي شنو ندير الناقة دير لها كذا. فغضب الشاعر وقال لعن الله ناقة حملتني إليك، فقال له عبد الله بن الزبير إن وراكبها، أي نعم وراكبها. قال فانطلق فضالة بن شريك يقول أقول لغلمتي شدوا ركابي أفارق بطن مكة في سوادي، في سواد الليل ما نجلس حتى الصباح، إذا فما لي حين أقطع ذات عرق إلى ابن الكاهلية من معادي، أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدن ولا أمية في البلاد. هذه صاحبة، لأن من خصوم ابن الزبير بنو أمية، يقول له الحاجات نكدن عندك، لا 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 يعني لا نأخذ لا نلقى حاجات عندك، ولا أمية في البلاد، بنو أمية كلهم في دمشق في الشام، يعني هم عندهم الحاجات ولا تنكد، أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدنا ولا أمية في البلاد من الأعياص أو من آل حرب أغرك غرة الفرس الجوادي. فيزعمون أن عبد الله بن الزبير لما بلغه قوله فما لي حين أقطع ذات عرق، ذات عرق هذا من المواقيت، نعم، إلى ابن الكاهلية من معادي الكاهلية هذه إحدى أمهات عبد الله بن الزبير. يزعمون أن عبد الله بن الزبير لما بلغه ذلك قال قد علم أنها الآم أمهاتي فلذلك سبني بها. نعم، هذا محمل. المحمل الثاني أن تكون هذه الرواية خرجت مخرج لغة من لغات العرب، لغة بني الحارث بن كعب، وهي لغة خثعم، وهي لغة كنانة بن زيد. هؤلاء المثنى عندهم حركته دائما على الألف، يقولون جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، هذه لغتهم، فقد يكون الحديث خرج على هذا المخرج. نعم، وحينئذ لا إشكال.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم جلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.
قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري القاضي متوفى سنة 340، عن القاسم بن محمد وهو أبو هذا عبد الرحمن بن القاسم أحد فقهاء السبعة. نعم،
أن القاسم بن محمد أراهم جلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه.
وهذا بيان ما أجمل في الأثر الذي قبله، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وقعد على وركه الأيسر، لأن في الأثر الذي تقدم أنه ينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ولم يبين ما يصنع بعد ذلك، هل يجلس عليها أم يجلس على وركه، ووضح ذلك هنا. وعلى هذا اعتمد الإمام مالك في ما ذهب إليه من أن الجلوس كله في الصلاة إنما هو بالتورك، والمسألة قد تقدمت لنا في المجلس الماضي. نعم،
ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.
في هذا الحديث ما كان عليه التابعون ومن قبلهم من السؤال على جلسة الصلاة، وجلسة الصلاة هذه من سنن الصلاة، لا هي من الأركان ولا هي من الفرائض ولا هي مما يجبر بالسهو، ومع ذلك كان بعضهم يسأل بعضا عنها وبعضه ويتحاثون عليها، وأنتم ترون أن عبد الله بن عمر لما رأى من خالف ذلك قال ليست هذه سنة الصلاة، فهذا التواصي على هذه السنن يدلكم على ما كان عليه الناس من الاعتناء بشؤون الدين كلها، ولم يكونوا يقولون مثلا هذه قشور، هذه جزئيات، المهم كذا المهم كذا، من المقالات التي تطرق أسماعنا في زماننا هذا. ليس في الدين قشور، يعني القشرة هذه مصيرها إلى الإلقاء، مصيرها إلى الطرح والرمي، وليس في الدين ما هذا شأنه، وذلك لم يكن يقال مثل هذا. وكثير من هذه المقالات إنما تكون ردود أفعال على مقامات، على مقالات تضادها في الاتجاه وإن كانت مثلها في الغلو، مقالات من شأنها من شأن أصحابها مثلا جعل السنن كلها، جعل السنن كلها مما لا ينبغي أن يخالف فيه مسلم، وإن كانت هذه السنن لم تجئ مجيء الحتم والإلزام، وإن كان في الناس من خالفها، فهذا الغلو في ذلك الاتجاه أولد غلوا في الاتجاه الآخر. والحسنة بين السيئتين، ودين الله بين الجافي عنه والغالي فيه، وهذه أهمية الفقه، الفقه الفهم، وضع الأمور في مواضعها من غير إفراط ولا تفريط.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب التشهد في الصلاة.
التشهد تفعل من تشهد، مصدر تشهد، وتشهد أتى بالأذكار المعروفة. وهذه الأذكار لماذا سميت تشهدا؟ لاحتوائها على الشهادتين. لكن هذه الأذكار فيها قول الصلوات، فيها قول التحيات، فيها قول الزكيات والطيبات. لماذا لم يقل مثلا التصلية أو الصلاة؟ لماذا لم يقل تزكية؟ لماذا لم يقل تحية؟ لماذا قيل التشهد؟ لفضل الشهادتين. ولما كانت الشهادتان أفضل ما في ذلك الذكر سمي الذكر كله تشهدا. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدين القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزكيات لله، طيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نترك الكلام على هذا الحديث إلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.